كلنا على الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أخوتي الأكارم، أخذنا في الدرس السابق اللي هو كان يوم أمس، أخذنا العلم هو يقسم إلى تصور وتصديق، واتفقنا أنه التصور هو حضور صورة الشيء في الذهن، والتصديق هو حضور صورة الشيء في الذهن زائدا الحكم، ضروري يكون أكو حكم حتى يكون تصديق. وبعبارة أخرى، عبارة الشيخ الفضلي رحمه الله، أنه التصور هو مجرد إدراك، فقط إدراك، أنت تدرك الجبل، تدرك أي تدرك، لكن ما عندك حكم عليه. أما التصديق هو خلينا نسميه إدراك زائدا حكم، يعني زائدا اعتقاد. مثلا لو قلنا الجبل، جبل أنت صار عندك تصور، هسه حاليا صار تصور للجبل، جاءت الصورة، صورة الجبل حضرت في ذهنك، لكن ما عندك حكم عليها. فالحكم يكون إذا أنا أخبرت، لما أنا أخبر ممكن أنت تحكم. مثلا لو قلت الجبل عالي، فستقولون نعم، فاستطعت أن تحكم، أو تقول لا، مثلا استطعت أن تحكم، سواء أحكمت بالإيجاب أو بالسلب. فهذا كان التصور والتصديق، وهما الاثنين هما العلم. فالعلم تصور وتصديق، وكل واحد منهم سواء التصور أو التصديق ممكن أن يكون بديهي، ما يحتاج إلى تفكير، يعني ينسبق إلى الذهن مباشرة بدون تفكير بالنسبة للتصور، وممكن للتصديق أيضا، أو لا ممكن يحتاج إلى يحتاج إلى تفكير من عندنا، سواء كان تصور أو تصديق. فإذا ممكن أن يقسم التصور هي ممكن ألفاظ أو غيرها، أو جملة ناقصة، أو جملة تامة لكن ما أستطيع الحكم عليها، فممكن أن يكون بديهي وممكن أن يكون نظري. فالبديهي مثلا، راح أجيب لكم جملة، مثلا البديهي باب الدار، عفوا، مثلا جبل ما تحتاج إلى تفكير أنت بالجبل، مباشرة يأتي في ذهنك. أما لو قلت الروح نعم من التصور، لكن تحتاج إلى تفكير، ما هي الروح، ما هي حقيقة الروح، هل هي هواء، هل هي طاقة، هل هي قوة، ما هي، فتحتاج إلى تفكير. وكذلك مثلا الكهرباء، ما هي الكهرباء؟ الكهرباء لو قلت الكهرباء يصير عندك تصور، لكن هذا يحتاج إلى تفكير. ما هي الكهرباء؟ هل هي طاقة مثل ما ممكن أن تقول، أو هل هي فوتونات متحركة متسارعة، وهكذا. فهذا التصور ممكن أن يكون بديهي، ممكن أن يكون نظري. الذي يحتاج إلى تفكير نسميه نظري، يعني يحتاج إلى صرف نظر، يحتاج إلى نظر وفكر. أما بالنسبة إلى التصديق، والتصديق كذلك ممكن أن يكون بديهي لا يحتاج إلى تفكير، وممكن أن يكون نظري يحتاج إلى تفكير. أمثلة، جئنا البارحة بأمثلة. مثال لو قلنا الواحد نصف الاثنين، بديهي الواحد نصف الاثنين، أي شخص ممكن أن يقول لك نعم الواحد نصف الاثنين. أو تقول مثلا الكل الجزء أصغر من الكل، من كله طبعا، الجزء أصغر من الكل، تقول نعم، وهذا بديهي لا يحتاج إلى تفكير. أما لو قلنا مثلا أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة دوران شنو، يحتاج إلى تفكير هنا، دوران الأرض حول نفسها أو دوران الأرض حول الشمس، الفصول الأربعة تحدث بسبب دوران الأرض حول الشمس. أما لو قلنا الليل والنهار يحدث نتيجة دوران الأرض حول نفسها، يحتاج إلى تفكير. أول مرة ممكن أن نقول أنه هل هي تتحرك، يعني إنسان يحتاج إلى تفكير حتى يثبت هذه النسبة، حتى يثبت هذه الجملة الخبرية، حتى يثبت هذه القضية. في مراحل عليا إن شاء الله راح نسميها بالقضية، راح نضع لها أسماء أخرى. جيد. فإذا التصور والتصديق كل منهما ممكن أن يكون ضروري، اللي هو بديهي أو بدهي إن شاء الله، هذه الكلمات راح تمر عليكم بالمستقبل. وممكن يكون نظري. النظري معناها الذي يحتاج إلى تفكير، أكو مصطلح موجود بالأكاديميات بالجامعات أقصد، يقولون نظري وعملي. لا، هذا النظري والعملي هذا مصطلح خاص في الأكاديميات، كلامنا في المنطق. النظري معناها الذي يحتاج إلى تفكير، في مقابل النظري ليس العملي وإنما البديهي. في الجامعات موجود النظري وقابله العملي، قابله العملي. أما في المنطق النظري معناها الذي يحتاج إلى تفكير، والبديهي الذي لا يحتاج إلى تفكير. انتهى الموضوع، هذا كان مراجعة سريعة إلى موضوع البارحة. احنا ان شاء الله كل درس نحاول نسوي مراجعة سريعة نلملم الموضوع السابق، يعني حتى من باب التذكير ان شاء الله. درسنا لهذا اليوم نسميه الدلالة. عادة لما مثلا عادة من ادخل اقولكم اقول انه اكتبوا لنا رقم واحد اذا كنتم تسمعون الصوت، فعند رؤيتي لرقم واحد هذا رقم الواحد يدل على أنه صوتي يصل لكم. نعم، جزاكم الله خير الأخت خادمة الزهراء. هذا رقم الواحد اللي كتبته جناب الأخت الفاضلة خادمة الزهراء يدل على أنه صوتي يصل لها، فهذا دال، فكتابة رقم واحد دال. وكذلك أيضا دل هسا حاليا الواحد الذي كتبته خادمة الحجة دل على أنه صوتي يصل لها، فهذا دال. الشيء هذا الواحد شيء يدل على شيء يسمى دال، يدل على أنه صوتي يصل. لو كتبت مثلا اثنين معناها أنا يصير عندي دلالة من أشوف اثنين يدل على أنه صوتي غير مسموع حاليا، غير واصل لكم، وهكذا. لو جالسين انتم حاليا في البيت، جرس الباب يطرق، اكيدا سوف ينتقل ذهنكم بعد سماع صوت الجرس انه يوجد شخص على الباب. هذا صوت الجرس دال، وجود شخص على الباب هذا مدلول. فلدينا دال ولدينا مدلول. لو سمعنا حاليا صوت البرق هذا دال على أنه السماء ستمطر، فهذا دال، والمدلول هو مطر السماء اللي راح يحدث بعد البرق، وهكذا. عندما مثلا تدخلون إلى الفيسبوك راح تشوفون على الجهة اليمنى فوق موجود أكو مثلا صورة شخصين، لذا لقيتم يمها رقم واحد مثلا أو رقم اثنين، يعني مجموعة أرقام، تعرفون أنه جاية مثلا طلب صداقة، فهذا دال الرقم هذا رقم واحد أو اثنين دال على أنه يوجد شخص بعث لكم طلب صداقة. جيد، هذا أيضا هسه دال على أنه الصوت جيد عند خادمة الحجة، ودال أيضا على أنه الأخت المدققة أيضا ويانا والصوت واصل لها أيضا. فإذا هذا رقم الواحد هسه نأخذه كمثال، هذا رقم الواحد اللي كتبتونا يا الآن دال على وجود شيء وهو أنه الصوت يصل لكم. فلدينا دال ولدينا مدلول. أيضا لدينا شيء آخر اسمه الدلالة. الدلالة خلنا نسميها ببساطة بتعريف بسيط، هي حركة العقل أو حركة الذهن بين الدال والمدلول، بين الدال والمدلول. يعني العقل ممكن أنه من الدال ينتقل إلى وجود مدلول؟ نعم. المظفر رحمه الله يعرفه بتعريف أحب أقرأ لكم، يعني أحب أقول لكم إياه إن شاء الله. يسميه كون الشيء، يقول كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل الذهن إلى العلم بوجود شيء آخر. راح أعيده، كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل الذهن إلى العلم بشيء آخر. راح أجي طبقة على الرقم واحد هذا الكتابتنا. كون الشيء بحالة، كون الشيء بحالة، يعني كون هذا الرقم مثلا كتبته بحالة، إذا علمت بوجوده، إذا أنا دريت أو علمت بوجود رقم واحد انتقل الذهن إلى أنه الصوت يصل،
وكون الشيء بحاله إذا علمت وجوده ينتقل الذهن إلى العلم بشيء آخر. نعم، الآن تعرفنا على الدال والمدلول والدلالة. الدلالة هي العلاقة بين الدال والمدلول، إذا علمت بالدال ينتقل الذهن إلى المدلول. أمثلة كثيرة كثيرة في حياتنا، مثلا الأخوات العزيزات، مثلا إذا كان ربات بيوت، مثلا هذه الحالة يلاحظوها يمكن أكثر من غيرهم. لو الصبح مثلا قعدنا الصبح وشفنا أنه الضوء، مثلا يوجد ضوء بسيط، يوجد ضوء، ينتقل الذهن مباشرة أنه الشمس بدأت بالظهور، أنه طلوع الشمس. كذلك لو مثلا في المطبخ، احنا قاعدين في الغرفة واشتمينا شممنا رائحة مثلا يعني احتراق اللحم، مباشرة ينتقل ذهن الأخوات الكريمات أنه اللحم الذي وضعوه على النار بدأ يحترق بسبب هذا اللحم، فهذه الرائحة دلت على احتراق اللحم، وهكذا. مثال آخر، مثلا لو موجودين احنا مثلا وشممنا رائحة واير ممكن انه يحترق، نستنتج، العقل يستنتج مباشرة انه يوجد شوط او شورت في الكهرباء، وهكذا. فإذا هناك دال وهناك مدلول وهناك دلالة. نأتي إلى الآن إلى أنواع الدلالة، نحاول أن نقسم أنواع الدلالة. عندنا بعض الدلالات، مثالها لو مثلا عندنا طفل مثلا حرارته مرتفعة يدل على وجود الحمى. لو طفل مثلا عنده سعال يدل على أنه صدره مثلا ملتهب، يوجد التهاب في صدره، وهكذا. مثلا لو كان عندنا شخص يحرك رجله بسرعة، مثلا جالس ويحرك رجله بسرعة، يدل على أنه هذا يدل على التوتر ويدل على القلق. لو سمعنا أنه شخص يقول مثلا آخ، لو كان مثلا لدينا طفل لديه سعال نسميه بالعراقي قحة، هذا يدل على أنه صدره مثلا ملته. حمى يدل على أنه لديه التهاب مثلا، وهكذا. إذا كان الشخص يحرك رجله بسرعة يدل على أنه قلق. جيد، لو رأينا علامة واحد اللي كاتبيها الآن يدل على، نعم يدل على أنه الصوت موجود. لو كتبت رقم 2 يدل على الصوت متقطع، عفوا غير موجود، واحد واثنين يدل على متقطع. إذن هذه كلها دلالات. نأتي إلى تقسيم الدلالات. لدينا دلالة نسميها دلالة عقلية. هذه الدلالة العقلية إذا جاء الدال لابد أن يكون المدلول موجود. ما ممكن أن يكون الدال موجود والمدلول غير موجود. مثلا لو كان ضوء الشمس موجود، يعني ضوء طلوع الشمس، أكو يوجد ضوء، هذا أكيدا المدلول لازم يظهر اللي هو الشمس، لأن العلاقة بين الدال والمدلول تسمى علاقة ذاتية، أي من ذاتيات الشمس، من نواتج الشمس هو الضوء. فمن أين أتى الضوء لولا وجود الشمس؟ فأكيدا ما دام موجود الشمس لابد من وجود الضوء. فإذا رأينا الضوء لابد أن تكون الشمس موجودة، يعني إذا رأينا الدال لابد أن يكون المدلول موجود. هذه العلاقة نسميها علاقة عقلية أو دلالة عقلية، هذه تسمى دلالة عقلية، ونميزها عن البقية بأنه لا تختلف ولا تتخلف، بمعنى لا تختلف، بمعنى أنه لو رأينا نار لابد أن نعلم بوجود الحرارة، ما ممكن نار ما تعطي حرارة، فهذه لا تختلف ولا تتخلف. لا تتخلف بمعنى أنه لو رأينا الضوء لابد من وجود الشمس. يعني لو عبارة منطقية، لو رأينا الدال، لو علمنا بالدال لابد أن يكون المدلول موجود. إذن هذه الدلالة نسميها دلالة عقلية لا تختلف ولا تتخلف. ومثالها طبعا هم ممكن أن تقسم إلى لفظية وغير لفظية. المثال اللي جئت به قبل قليل هو كان للدلالة العقلية غير اللفظية. أما لو شخص مثلا، لو سمعنا مثلا صوت القطار أو صوت الرعد، صوت الرعد، فلا بد من وجود مثلا البرق، لأنهم أكو تلازم بين البرق والرعد. فهذه الدلالة عقلية. عندنا الدلالة العقلية إذا تقسم إلى لفظية وغير لفظية. نأتي الآن إلى نوع آخر من الدلالة. مثلا لو علمنا بشخص يقول آخ، أكيدا معناه هذا الشخص يتألم. لو رأينا شخص مثلا يعبث بلحيته، يحرك لحيته مثلا، هذا يدل على أنه مثلا على القلق أو التوتر. الحالة موجودة دائما، لما يصير عندنا توتر نحرك مثلا الأقدام، نحركها بشدة، يدل على القلق. لو رأينا شخص يضع يده مثلا فوق حاجبه ويحركه، يدل على أنه يفكر. هذه الدلالة تسمى الدلالة الطبعية. يعني من طبع الإنسان، من طبع الإنسان عندما يقول، عندما يتألم يقول آخ، من طبعه. عندما يضجر يحرك قدمه عندما يقلق مثلا. هذه العلاقة ممكن أن تختلف وتتخلف. كيف تختلف وتتخلف؟ يعني ممكن يقول آخ ولا يوجد لديه ألم، يقول آخ لكن لا يوجد لديه ألم. أو ممكن العكس، ممكن لديه ألم ولا يقول آخ. فإذا ممكن، يعني بعبارة منطقية هسه، يعني ممكن أن يكون الدال موجود والمدلول غير موجود. تختلف عن قبلها الدلالة العقلية. الدلالة العقلية ما ممكن يكون الدال موجود والمدلول غير موجود. يعني إذا جاء الدال بالعقلية لابد المدلول يكون موجود. أما بالدلالة الطبيعية اللي تكلمنا عنها الآن، لا ممكن أن يأتي الدال ولا يوجد المدلول، أو بالعكس يوجد مدلول ولا يوجد دال. كثير منا مثلا يقول مثلا يتألم ما يقول أخ، والعكس هم صحيح، يقول أخ لكن هو ما يتألم، ما عنده ألم. وأنتم لاحظيها يمكن هذه في عندنا النساء العجائز دائما أخ أخ وألم ماكو، مجرد يعني وهز، نسميها سولة. ما الصوت ده يوصل لكم إن شاء الله، اكتبوا لنا، خلي إذا كان الصوت يوصل اكتبوا لنا، خلي نشوف الدال حتى ينتقل بهن إلى المدلول، وهو أنه الصوت يوصل أو لا. بل بانتظار كتابتكم إن شاء الله. نعم جيد، أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. جيد، الأمثلة إن شاء الله واضحة، وإن شاء الله الموضوع يعني مو صعب. أنا هم يعني أحب أشوف رأيكم إذا كان يعني الموضوع دي يوصلكم بسلاسة والأمثلة تكون واضحة، فياريت تكتبونا يعني رأيكم، يهمني أعرف رأيكم إن شاء الله، فكتبونا. جيد، يا الله جيد. نعم، أخذنا هسه حاليا الدلالة العقلية وأخذنا الدلالة الطبيعية، واتفقنا أنه الدلالة العقلية لا تختلف، يعني العلاقة بين الدال والمدلول لا تختلف ولا تتخلف، وسببها هو العلاقة الذاتية نفسها. يعني من ذات النار لابد من وجود حرارة، فلو رأينا حرارة دال، هذا دال على وجود النار. لو رأينا ضوء الشمس، هذا دال على أنه الشمس طالعة. يعني لو رأينا الضوء صباحا نعلم مثلا الساعة 7:45 مثلا، 7:45 نلاحظ أنه نعرف أنه الشمس بدت بالطلوع. هذه الدلالة العقلية قد تكون عقلية غير لفظية وقد تكون لفظية. ولدينا أيضا الدلالة الطبعية، هذه الدلالة الطبعية العلاقة بين الدال والمدلول سببها الطبع، وهذه نميزها عن قبلها بأنه ممكن أن تختلف وتتخلف، يعني ممكن أن يكون الدال موجود ولكن المدلول غير موجود. هذا النوع الثاني. النوع الثالث تسمى الدلالة الوضعية. هذه الوضعية يعني نتجت عن طريق الوضع، يعني العلاقة بين الدال والمدلول عن نتيجة الوضع والاصطلاح. مثلا وضعوا رقم واحد هسه بالبالتوك بالغرف الصوتية الواحد للدلالة على أنه الصوت موجود، وضعوا أو اصطلحوا على وجود رقم اثنين أنه الصوت غير موجود. رقم واحد واثنين هذه بالوضع وضعوا هذا الرمز حتى نعرف أنه الصوت متقطع. وضعوا خطين، خط شارحة واحد للدلالة على الطرح أنه الرقم السابق مطروح منه الرقم اللاحق. وضعوا خطين شارحة واحد فوق الآخر للدلالة على المساواة. الكروز للدلالة على عملية الضرب بين السابق بين الرقم السابق والرقم اللاحق. خط شارحة فوق نقطة وتحت نقطة هذا للدلالة على القسمة، وهكذا. هذه بقية الرموز الكثيرة، ورموز ممكن تكون رموز الحاسبة، ممكن تكون رموز البالتوك، ممكن تكون رموز الفيسبوك مثلا، وهكذا. هذه كلها رموز للدلالة على شيء. أنت مباشرة من هذه الرموز لما ترى هذا الرمز ينتقل ذهنك إلى العلم بشيء آخر. فلو رأيت خطين شارحة هذا دال على أنه العملية هنا مساواة، لو رأيت كروز هذا دال، الكروز دال على أنه العملية ضرب. لو رأيت خط شارحة ونقطة فوق ونقطة تحت هذا دلالة على أنه العملية هي عملية قسمة، فيوجد هنا دال ومدلول، لكن العلاقة بين الدال والمدلول سببها الوضع. الوضع ناس وضعته، ممكن احنا نضع، انه عندما ياتي طفل ان في العائله نضع له اسم، هذا الاسم دال يدل على الطفل، فهو اذا ايضا دال ومدلول. نعم. وايضا ممكن ان تكون هذه الدلاله لفظيه، وممكن ان تكون الدلاله غير لفظية. غير لفظية مثل هذه العلامات، علامات كثيرة، موضوع مثلا علامة اليساوي، علامة الفي، علامات البرق، أقصد عفوا علامات يعني اللي البرق أقصد اللي تكتب بالبرقيات، وعلامات المرور وغيرها من هذه العلامات. هذه علامة وضعية لكن غير لفظية. وتوجد علامات وتوجد أيضا دلالات لفظية، مثل ماذا؟ مثل الألفاظ التي وضعت للمعاني. مثلا تضعون أنتو لفظ لطفل، يجيكم طفل يولد تضعوا له لفظ، مثلا لفظ علي، هذا يدل على الطفل، هذا اللي مولود حديثا. جاءتكم طفلة سميتها زينب فوضعته، هذا اسم زينب يدل على هذه الفتاة التي جاءت، فصار عندنا دال ومدلول، لكن هنا لفظية يعني نستعمل الألفاظ. فإذا أخوتي الأكارم، هذه الدلالة النوع الثالث سميناها دلالة وضعية، والعلاقة بين الدال والمدلول سببه الوضع، فبسبب الوضع صار علاقة بين الدال والمدلول. كلما جاء الدال ينتقل الذهن مباشرة إلى المدلول. نعم. فالآن لدينا ثلاث دلالات، لدينا الدلالة العقلية، ولدينا الدلالة الطبيعية، ولدينا الدلالة الوضعية، وكل منهم من كل من هؤلاء من هذه الثلاثة ممكن أن تكون لفظية وممكن أن تكون غير لفظية. فتكون الدلالة العقلية نقسمها الآن إلى لفظية وغير لفظية، والدلالة الطبيعية لفظية وغير لفظية، والدلالة الوضعية لفظية وغير لفظية. هذه الدلالة الثالثة اللي هي الدلالة الوضعية التي تم فيها وضع أسماء، مثلا وضع شيء لشيء. الدلالة الوضعية اللفظية، وضعت ألفاظ للمعاني، هذه الألفاظ وضعت للمعاني. مرة الوضع اللفظ يوضع لتمام المعنى، اللفظ يوضع لتمام المعنى تسمى دلالة لفظية مطابقية، يعني اللفظ يطابق تمام المعنى. مثلا تقولون اشترينا بيت، أكيدا اشتريت بيت يعني اشتريت كل ما موجود بالبيت، لأن لفظ البيت وضع لهذا البناء الكامل اللي يشمل جميع مرافق البيت بما فيها الحديقة والجراج وباب الشارع والطابق إذا كان طابق أكو فوق والحمام وغرفة النوم وكله. فهذه الدلالة تسمى الدلالة المطابقية، يعني اللفظ موضوع لتمام المعنى. ومرة اللفظ يوضع لجزء المعنى، يعني لو مثلا يعني لو قلنا مثلا مثلا اشترينا مثلا خلنا نقول السيارة، هنا نقول اشترينا السيارة وأنا أقصد منها. فلو كان اللفظ موضوع لتمام المعنى فتسمى دلالة مطابقية، أما لو كان لجزء المعنى تكون دلالة تضمنية. ولو كان اللفظ موضوع لمعنى خارج، أخوتي الأكارم جيد، لو كان مثلا اللفظ موضوع لمعنى خارج، مثال لو قلنا مثلا أخوتي الأكارم، لو قلنا مثلا حان وقت الصلاة وقلت أريد سجادة للصلاة، أريد سجادة، فسوف يأتون بسجادة ويأتون أيضا بتربة، يأتون بتربة، علما أنا ما قلت تربة، فكيف فهموا أنه أريد تربة؟ وذلك بسبب أكو تلازم بين السجادة والتربة، ملازمة، ملازمة يعني كأنما شيء ملتزم بشيء. فعندما أقول أريد سجادة ينتقل الذهن إلى المعنى خارج اللفظ اللي أنا قلته، لأن لفظ السجادة لفظ، اللفظ الذي خرج من لساني موضوع لهذه القطعة من القماش المسبوك التي وضعت للصلاة، فانتقل الذهن إلى معنى خارج. أنا أريد شيء، أنا قلت أريد شيء وانتقل الذهن إلى معنى خارج، لكن هذا المعنى الخارج ملازم للشيء الذي طلبته. مثلا نقول هذه مرة على عليكم بكثرة، نقول ائتونا بالسفرة، لدينا ضيوف، ائتونا بالسفرة، فسوف يأتونا بالطعام. أنا ما قلت الطعام، قلت السفرة، فانتقل الذهن إلى معنى خارج الذي هو الطعام، بسبب وجود الملازمة بين الطعام وبين السفرة. هذه يعني نعرفها الآن، نعرفها بتعريف جيد، نقول بتعريف منطقي، نقول هو أنه اللفظ وضع لشيء لكن الذهن ينتقل إلى شيء خارج هذا اللفظ اللي هو احنا وضعنا له اللفظ، بسبب وجود الملازمة بين هذا اللفظ، بين المعنى الخارج وهذا اللفظ الذي قلناه. فالآن أخوتي الأكارم نلملم البحث حتى ننتهي منه إن شاء الله. عندنا الدلالة هو انتقال الذهن بين الدال والمدلول، هذا تعريف أبسط تعريف ممكن. لدينا الدال يدل على شيء، فلو كتبت مثلا واحد يدل على الصوت مسموع، فهذا واحد، الواحد الذي تكتبوه يدل دال، هذا دال يدل على السماع الصوت. وهذه الدلالة ممكن أن تكون هذه الدلالة عقلية، وممكن أن تكون هذه الدلالة طبيعية، وممكن أن تكون هذه الدلالة وضعية، وميزنا بين كل واحد من هذه الثلاث. الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، يعني إذا جاء الدال لابد من مجيء المدلول، طبعا ممكن أن تقسم إلى لفظية وغير لفظية. والدلالة الطبعية سبب العلاقة بين الدال والمدلول هو الطبع. مثال: لو حركنا واحد يحرك قدمه يدل على أنه مثلا يعني خلينا نقول بدأ يضجر أو يعني بدأ عليه السأن، لكن هذه ممكن أن تختلف وتتخلف. ممكن يحرك رجله قدمه لكن هو غير مثلا مرتبك أو غير ضاجر. جيد، فهذه ممكن أن تختلف وتتخلف. والدلالة الثالثة كانت الدلالة الوضعية، موضوع عندنا مثلا علامات، هذه العلامات الواحد مثلا يدل على سماع الصوت، اثنين يدل على عدم سماع الصوت، واحد واثنين لما تكتبون واحد واثنين يدل على الصوت متقطع، فهذا دال، هذا الواحد واثنين دال على شيء آخر. هذا بالوضع، نحن وضعنا الذي مثلا صمم البرنامج وضعه، فهذا بالوضع. هذه الدلالة الوضعية ممكن أن تكون لفظية وممكن أن تكون غير لفظية. غير لفظية مثل هذا الواحد الذي تكتبوه، أو علامة يساوي، أو علامة الضرب، أو علامة القسمة، علامات المرور، علامات البرقيات، وهكذا الإيقونات الموجودة بالحاسبة، هذه كلها، كل هذه تكون من الدلالات الوضعية غير اللفظية. أما اللفظية لا، مثل وضع اسم لمعنى، موضوع لفظ البيت لهذا المنزل الذي نسكن فيه، هذا البناء الذي نسكن فيه، فهذه تسمى دلالة وضعية لكن غير لفظية. الدلالة اللفظية تقسم إلى ثلاثة، عندما يكون اللفظ موضوع لتمام المعنى تسمى الدلالة مطابقية أو تطابقية ممكن، ولو كان اللفظ موضوع لجزء المعنى تسمى بالدلالة التضمنية، ولو كان اللفظ موضوع لمعنى لكن الذهن ينتقل إلى معنى خارج عن هذا اللفظ تسمى بالدلالة التلازمية. مثلا نقول يأتونا مثلا بالسفرة، يأتونا إضافة إلى السفرة بالطعام، وذلك لوجود الملازمة بين الطعام والسفرة، هذه الملازمة موجودة بالخارج ويجب أن تكون موجودة في الذهن أيضا، لأنه الشخص الذي لا يعلم بالملازمة ذهنه ما ينتقل إلى هذا المعنى الخارج. وأتيكم بمثال، على فرض لو أنتم بالبيت طلبتم من مثلا أخوتكم الصغار أو من مثلا بناتكم أن يأتوكم بالسجادة، حتما سوف يأتوكم بتربة معها، لأنهم يعلمون أكو ملازمة بين التربة والسجادة. أما لو مثلا رحنا مثلا ذهبنا ضيوف إلى عائلة سنية وقلنا لهم ائتونا بسجادة، ما راح يأتونا بتربة، والسبب لأن لا توجد في ذهنهم علاقة بين التربة والسجادة. أما لو على فرض نفس المثال من نفس هذا البيت، مثلا الله قسم وكانت وحدة من هذا البيت تأتي زوجة لأخواننا مثلا في بيتنا، بعد فترة راح تشوف أنه كل ما تأتي السجادة يأتون بتربة، بعد فترة لما نقول يا بأتينا أنت هذه المرأة السنية أتينا بسجادة، تأتينا بسجادة مع تربة، لأنها صار عندها الآن ملازمة في ذهنها، علمت بالملازمة بين التربة والسجادة. فنحاول نقرأ هذا الكلام إن شاء الله، يعني أخذت من وقتكم تقريبا 5 دقائق، بس الأخ قبلي جناب السيد كان هو ما أخذ الـ5 دقائق، إن شاء الله يعني ما أخذت منكم هاي. نقرأ إن شاء الله. الدلالة تعرفها، الدلالة هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له، يعني ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء ملازم له، ما يوجب إدراك أنه صوتي يصل لكم بسبب إدراك وجود رقم 1 أمامي على الشاشة. إيضاح التعريف: إذا سمعت جرس الباب يدق ينتقل ذهنك إلى وجود شخص بالباب، أكيدا قد ضغط على الزر، وهذا الانتقال يوجبه عادة ملازمة صوت الجرس للضغط على الزر. أكو ملازمة بين ضغطة الزر للجرس وبين وجود شخص يطرق يضغط على الزر. هذا الإيجاب نفسه هو الدلالة. فهنا ثلاثة أمور: الدال وهو صوت الجرس، والمدلول عليه وهو وجود شخص بالباب، والدلالة. والدلالة هي إيجاب إدراك وجود الشخص بالباب لإدراكك صوت الجرس. أقسامها تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية: أولا الدلالة العقلية، طبعا وتقسم إلى اللفظية وغير اللفظية. فالدلالة العقلية اللفظية مثل، وطبعا تحتها رقم 2 الدلالة العقلية غير اللفظية. الدلالة العقلية اللفظية مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم. لما نسمع صوت نعرف أنه أكو شخص بالباب. لما نسمع فرق مثلا وقع أقدام قرب الباب نعرف أنه وجود شخص بالباب. 2 الدلالة العقلية غير اللفظية مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار. 3 الدلالة، نأتي إلى نوع آخر، هي الدلالة الطبيعية. طبعا والدلالة الطبيعية تقسم إلى أليف وباء. كان المفروض ما تكون رقم 3، كان المفروض تكون هنا رقم 2 أليف وباء. فالدلالة الطبيعية اللفظية، وتوجد دلالة طبيعية غير لفظية. دلالة طبيعية اللفظية مثل دلالة لفظ آخ على التألم. 4 الدلالة الطبيعية غير اللفظية مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى. عادة الطفل لما يكون عنده حمى تكون نبضة سريع، فمجرد نعرف أنه عنده حمى، عفوا بمجرد أنه نعرف نلزم مثلا يمسكون عادة من لمعرفة النبض يمسكون بالرسغ، يعرف أنه يوجد حمى بسبب سرعة النبض. 5 يعني راح ننتقل إلى الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية بها أليف وأيضا باء. فالدلالة الوضعية غير اللفظية مثل دلالات إشارة السير الكهربائية على الاتجاه، والإيقونات الموجودة على الحاسبة، إشارات المرور، هذه كلها دلالة وضعية غير لفظية. والدلالة الوضعية اللفظية يعني موضوع لفظ لمعنى، مثل دلالة الألفاظ على معانيها كدلالة لفظ قلم على معنى. قلم هذا الذي يخرج من لساني، اللفظ يدل على قلم الكتابة. نعم، نأتي الآن إلى أقسام هذه الدلالة الأخيرة التي هي الدلالة الوضعية اللفظية. مرة قلنا قبل قليل، مرة اللفظ يوضع لتمام المعنى، ومرة اللفظ يوضع لجزء المعنى، ومرة اللفظ يوضع لمعنى ولكن الذهن ينتقل إلى معنى الخارج. فأقسام الدلالة الوضعية اللفظية، تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى 3 أقسام، هي أولا الدلالة المطابقية يعني اللفظية التطابقية أو المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى، يعني اللفظ يوضع لتمام المعنى، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، مثل دلالة لفظ الدار على جميع مرافقها. 2 الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط. أحيانا نقول مثلا نذهب إلى زيارة أو شيء، نقول أجرنا فندق. احنا بالواقع ما مأجرين فندق، مؤجرين غرفة بالفندق، لكن هذا بالتضمن، يعني أطلقنا الكل ونريد الجزء، خلنا نقول هكذا، فيدل اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. اللفظ الفندق وضع لكل البناء، لكن هذا اللفظ يدل على جزء المعنى. نعم، ثالثا الدلالة الالتزامية، مثالها قبل قليل قلنا، لو قلنا يأتون بالسجادة، يأتون بالسجادة مع التربة. فالدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له. فالآن السجادة وضعت لهذا القماش، فيدل لما نقول أتونا بالسجادة ينتقل الذهن إلى أنه التربة بالإضافة للسجادة، وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم، يعني معنى خارج اللي هو التربة، للمعنى الذي وضع له، لأن الذي وضع له هو السجادة، هذه القماش، كدلالة لفظ حاتم على الكرم. فمثلا حينما يقال خالد، خالد حاتم، لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم لوجود التلازم بين حاتم وبين يعني الكرم وحاتم الطائي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي. أتوقع أو أعتقد أنه مثال التربة والسجادة هو أوضح من هذا المثال بكثير. شروط الدلالة الالتزامية، كيف تحصل هذه الدلالة الالتزامية عندما أقول أريد ترب أريد سجادة يأتوني بالتربة؟ هذا شروطها. شرط الدلالة الالتزامية يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ اللي هو السجادة التي وضعت، يعني هذا اللفظ الذي وضع لهذا القماش، وبين المعنى الملازم، والمعنى الملازم هنا هو التربة الذي استعمل فيه اللفظ. فالخلاصة الدلالة ممكن أن تكون لفظية، ممكن أن تكون غير لفظية. اللفظية ممكن أن تكون عقلية وطبعية ووضعية. والوضعية قلنا الوضعية اللفظية هي التطابقية أو المطابقية والتضمنية والالتزامية، ممكن أن تكون غير لفظية، وممكن أن تكون العقلية أيضا غير لفظية، ممكن الطبعية أيضا غير لفظية، وممكن الوضعية غير لفظية. هذا تقسيم. وأكو تقسيم آخر، ممكن نقول الدلالة ممكن أن تكون عقلية وتقسم إلى لفظية وغير لفظية، وطبعية وتقسم إلى لفظية وغير لفظية، ووضعية وتقسم إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية تقسم إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. والحمد لله رب العالمين.